بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ قولكم لكن محل هذا الخلاف فيما إذا انفصلت هي غسالة نجاسة غير متغير، أما إذا انفصلت متغيرة فهي نجسة بالإجماع. لم نفهم هذا الكلام معناه أن الإنسان إذا غسل نجاسة مثلا من الثوب فالماء المتساقط إذا كان متنجسا متغيرا نجس بالإجماع، تغير بالنجاسة. وأما إذا لم يكن متغيرا فيكون طاهرا. قلنا وإذا كان قريب جدا فهو مظنة التنجس ذكر الأحواط اكتناب، ولكن إذا كان الماء فيه شيء من الكثرة فهو طاهر. بماذا استدل الحافظ على ذلك على الطهارة؟ حديث من؟ ما هو حديث الباب؟ حديث الأعرابي، لأنه لما أفاض الماء عليه ذنوب من ماء لم تصل للنجاسة تأثير، معناها أنها لما اختلطت بالماء صار لا تأثير لها. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله يقول في قولي فإنه ركس الضمير يعود على كل المطعومات، يعود على طاعم يطعم فيما وفي عليه إليه محرما على طاعم يطعم ليس خاصا. يقول الخنزير يقول هل تذهب النجاسة من الثياب بالشمس والهواء؟ نعم، إذا ضربتها الشمس والهواء حتى ذهب أثرها فلا يجد بعد ذلك لها لون ولا ريح تكون طاهرة. يقول هل ما يخرج من الحمار من العرق يكون نجسا؟ الحمار طاهر كما تقدم فيكون عرقه طاهر. بالأمس نذكر حديث استنزه من البول، حديث استنزه من البول فيه ضعف، لكن أردنا الحديث الآخر أكثر عذاب القبر من البول، استنزه من البول فيه ضعف لكن يغني عن حديث أكثر عذاب القبر من البول. سيأتي معنا في البلوغ إن شاء الله في باب عذاب قضاء الحاجة. يقول أبوال وأرواح الحيوانات ذكرتم النخعي في المذهب الأول والثالث، ويحصل في بعض الأوقات روايات في راجع المصادر التي أحلنا لها إن شاء الله تجدوا فيها مظهر. يقول ما نقول الحنفية اشترط حفر الأرض إذا كانت صلبة، يقول لأن الصلبة ما يشربها البول ما لا تشرب فيبقى الماء مع النجاسة في الأعضاء، لكن عندهم تزال إزالة التراب ثم يكثر منه، والصحيح أن الماء يزيلها كما تقدم. ما معنى قول العثيمين إزالة النجاسة ليس من باب المأمور بل من اجتناب المحظور؟ يعني أن الشرع أمرك باجتناب النجاسة فصار محرم عليك، فصار محرما عليك أن تبقيها، ويتضمن الأمر بالتطهير يتضمن ذلك. بعض المسائل تأتي معنا إن شاء الله. قال الشوكاني رحمه الله في سير الجبار الأول 42 والواجب اتباع الدليل في إزالة عين النجاسة فما ورد فيه الغسل حتى لا يبقى منه لون ولا ريح ولا طعم كان ذلك هو تطهير، وما ورد فيه الصبع أو الرش أو الحتى أو المسح على الأرض أو مجرد المشي في هذا الطهارة كان ذلك هو تطهير، هو العبرة بزوال النجاسة حتى لو أزيلت بطريقة أخرى غير ما جاء في الشرع. لا شك أن الذي جاء في الشرع هو الأول، مثلا مسح الخف على الأرض لو أزيل بالغسل جاز، فالعبرة بزوال النجاسة. سيأتي معنا باب في إزالة النجاسة سيأتي معنا. يقول لماذا ألحقتم جميع الحيوانات التي أكل لحمها في عدم نجاسة بولها وروثها؟ لأن العلة في ذلك أنه مما يأكل لحمها، إذا كنا نأكل لحمها فلا شك أن يعني كما في الإبل والغنم فكذلك في غيرهم لا فرق بينهم. يقول كلمة غسالة بضم الغين كما في كتب القواميس في القاموس والمحكم والصعام، إذا بضم الغين نحن نقرأها بالفتح غسالة غسالة. طيب فائدة في مسألة غسالة النجاسة، قال الشيخ الإسلام رحمه الله كما في شرح العمدة الأول صفحة 97 فأما المنفصل بعد طهارة النجس فالصحيح أنه طاهر وهو طهور أيضا في أحد الوجهين، وهذا محمول على إذا لم تتغير. إذا الشيخ الإسلامي إذن رجح ذلك، إذا شرب الثعبان من إناء ثم بقي بعض الماء يجلس توضأ به تجنب خشية أن يكون فيه سموم، ثم الطهارة فهو طاهر ويلتحق به غير الواقع. يعني غسالة النجاسة سواء كانت واقعة من شيء غسلته أو كانت في الأرض كانت في العرض مثلا في تطهير العرض وما شابه ذلك، أو جمعت في هنا لم تذهب إلى العرض جمعت في هنا وما غيره، يكفي أسئلة كثيرة. طيب يا أخوان، قبل أن نشرح في درسنا، بالنسبة للخنزير هو يأكل النجاسات، يأكل كل ما وجد أمامه حتى النجاسات، لذلك بعضهم عبده من النجاسة وقالوا أشد من الجلالة، الجلالة تصير نجسة لأكلها النجاسة، وهذا ملازم لأكلها، هذا أمر. أيضا قوله تعالى فإنه ركس لفظ مشترك كما نبهنا بعض الأخوة لهم في درس سابق، واللفظ المشترك إذا لم يأتي ما يناقض معانيه ولم يبين أحد معانيه يحمل عليها، فيمكن أن يحمل عنه نجس وقرر ومحرر، وتخصيص أحد المعاني دون بعض وإخراج بعض المعاني يحتاج إلى ذلك، يحتاج إلى دليل آخر. وأيضا إشارة لا يقول فإنه ركس يظهر أن الضمير عائد عليه، لأنه أقرب مذكور، هو أقرب مذكور والضمير يعود على أقرب مذكور، وقولنا في درس سابق يراد به اللحم، يراد به اللحم، فلا يكون للخنزير تخصيص في ذلك. لو قلنا أراد اللحم الحيوان بعد ذبحه لا يكون للخنزير تخصيص، فعلى هذا لحوم الثعالب والنمور والأسود كلها تحرم بعد تحرم، لأن حتى وإن ذبحت هذه الأشياء فذبحها غير شرعي، حتى لحوم الحمر يكون ركس، فلا خصيصة للخنزير في ذلك، على هذا فالأقرب أن يكون نجسا والله أعلم، الحكم بنجاسة أقرب كمذهب الجمهور، فيكون قوله فإنه ركس يشمل النجاسة ويكون الضمير عائد على الخنزير، هذا هو الظاهر من الآية. وأيضا ويأكل الأنجاس، يأكل النجاسات، والله المستعان. ولم نجد في مسألة الخنزير آثار عن الصحابة. بالنسبة للاتباع أيضا جاء أثر عن عمر رضي الله عنه أن سئل عن الحياض الذي تنوبها السباع، أراد أن يتوضأ ويشرب من حوض، فقيل له إنها تردها السباع، فقال لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي طهورا، فتوضأ. الأثر عن عمر له أسانيد كثيرة عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة، كذلك في تهذيب الآثار لابن جرير الطبري، وفي الطهور لأبي عبيد، أسانيد متعددة في كل إسناد منها ضعف، ولكن بمجموعها يرتقي إلى الصحة، بمجموعها يرتقي إلى الصحة. جاء من طريق عكرمة عن عمر، ومن طريق ميمون بن أبي شبيب عن عمر، ومن طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عمر، وهذه آثار منقطعة، وله ومن طريق الشعبي عن عمر كذلك منقطع، من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب وأبي سلمة عن عمر كذلك منقطع، خمسة منقطعات في يرتقي بالصحة. وجاء أيضا عن أبي هريرة عبد بن المنذر وأبي عبيد في الطهور بن أبي شيبة أنه قال سئل عن ماء تريده السباع، فقال لا بأس به، لا يحرم الماء شيئا، وبهذا المعنى إسناده صحيح لأبي هريرة. ففي هذا أنهم رأوا آثار السباع طاهرة ولم يحكموا بنجاستهم، وقد استفاد منها أيضا أنهم لم يبالوا بأبوالها أيضا، هذا عن فيه استنباط على بعد. ندخل في درسنا. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد، فالطحال والكبد أخرجه أحمد بن ماجة وفيه ضعفا، الطحال على وزن الكتاب. قال في لسان العرب لحمة سوداء عريضة في بطن الإنسان وغيره عن اليسار لازقة بالجنب. قال صاحب توضيح الأحكام هو عضو يقع بين المعدة والحجاب الحاجز في يسار البطن، وظيفته تكوين الدم وإتلاف القديم من كلياته، إذن هو عضو دموي، دم يعتبر دم، والكبد كذلك عضو دموي. طحالا له اسم آخر عند الناس الآن، وما زال يسمونه طحال، طحال كلهم يسمونه طحال، طيب أما الحديث المرفوع إسناده ضعيف هي عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يرويها عن أبيه عن ابن عمر. عبد الرحمن متفق على ضعفه. تابعه أخواه أسامة عبد الله وكلاهما ضعيف. وخالفهم جميعا سليمان بن بلال. فروى عن زيد بن أسلم عن ابن عمر موقوفا. سليمان بن بلال ثقة ومن الأحباب في زيد بن أسلم. ورجح الموقوف أبو زرعة أبو حازم الدارقطني والبيهقي فهو موقوف. هل له حكم الرفع؟ لماذا؟ قوله حلت لنا ميتتان ثمان التحليل والتحريم من الشر. ماذا يقول؟ وسيأتي معنا إن شاء الله. الآن عندنا لماذا ذكر هذا الحديث في هذا الباب ميتتان الدم والجراد والحوت؟ نعم أن الدم طاهر، يعني من أجل الجراد والحوت ميتة لو وقعت في الماء ما تغيره، ما يتنجس بهذه الميتة. جراد والحوت لا يتنجس بها حتى وإن تغير ريح الماء. عندك إذا تغير ريح الماء لأنه تغير بطهارة. طيب بقي حكم المسألة ميتة الحوت والجراد طاهرة، نعم طاهرتان بالنصوص والإجماع. أما من النصوص من القرآن أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قالوا في تفسيرها طعامهم ما قذفه البحر بنفسه وصيده مصطاده الإنسان. الطعام تجده معناه أنه يقذفه البحر بسبب أنه ميتة، تجده طافيا على البحر. هو الذي سخر البحر تأكله من لحما طريا. ولأن السمك إذا خرج من البحر مات، هو الطهر ماءه الحل ميتة. حديثنا أبي هريرة غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات ناكل الجراد. حديث من؟ عبد الله بن أبي أوفى في الصحيحين. نقل الإجماع على أنها حرام. النووي ذكر الإجماع، ما ذكرناه هنا طاهر بالنصوص والإجماع ذكرها النووي. الطحال والكبد من الدماء، والدماء محرمة. قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم والأحمر خنزير. هل يستفاد من تحريم النجاسة؟ عندك لا يستفاد. وهل يستفاد من النجاسة التحريم؟ نعم، كل نجس محرم وليس كل محرم نجسا. فلماذا حكمنا بنجاستها الدماء؟ سيأتي معنا أن فيها خلاف وأنها ليست نجسا على الإطلاق. قد نقل الإجماع، بعضهم نقل الإجماع على نجاسة الدم ولكن لا نجاسة. سيأتي معنا تحريم المسألة إن شاء الله. بقي التحريم، استثنى من تحريم الدماء الكبد والطحال لهذا الحديث حل لنا من كتام الدماء. ونقل النووي الإجماع على طهارتهما وعلى نعم وتكون مباحة أيضا بالإجماع. ألحقنا بعض المسائل فيما يتعلق بميتة غير الجراد والحوت. فميتة بقية الحيوانات غير الجراد والحوت وغير الآدمي ما حكمها؟ من يجيب؟ نعم عندك بلا نجسة وطاهرة. نجسة ما الدليل؟ نجسة نعم، نقل الإجماع على أن الميتة نجسة غير ميتة الجراد والحوت والآدمي. فما الدليل على النجاسة؟ حرمت عليكم ميتة والدم ونحن الخنزير. طيب هذا تحريم، ما الدليل على النجاسة؟ قلنا لا يلزم من المحرم أن يكون نجسا، فالسم محرم وليس بنجس. وكذلك محرم ما هناك أمور محرمة وليس نجسا، الميسر محرم وليس نجس. قوله فإن وريكس اختلف هل الضمير عائد على جميع المذكورات أو على الخنزير فقط. نعم حديث عباس إذا دلغ الإهاب فقط طهر، يعني إهاب الميتة. فالجلد هو من الميتة، هذا هو أصرح ما يستدل به. سيأتي وفي صحيح مسلم الجلد هو جزء منها تحريم، لكن سألنا هذا نجاسة لا يلزم من التحريم النجاسة. ميتة الآدمي إذا كان مسلما وإذا كان كافر. أولا المسلم، نعم المسلم طاهر حيا وميتا، فما الحي طاهر بإجماع المسلمين. الميت عند الجمهور أيضا يعتبر طاهرا، إن المسلم لا يجلس. ومذهب أحمد ومالك الظاهرية كذلك قول الشافعي. جاء أبي حنيفة وقول الشافعي بنجاسة المسلم بعد موته، يصير نجسا، وهذا قول باطل بعيد. ذكر الحنفية من أدلتهم أن زنجيا سقط في بئر زمزم فمات، فأمر ابن الزبير بن عباس أن ينزح الماء منها. أنكر النووي القصة في المجموع وقال إن هذا الذي زعمه باطل لا أصل له، ما لها أسانيد هذه القصة. قال الشافعي: لقيت جماعة من شيوخ مكة فسألتهم عن هذا فقالوا: ما سمعنا هذا. عن الشافعي أدرك التابعين. وروى البيهقي وغيره عن سفيان بن عيينة إمام أهل مكة قال: أنا بمكة منذ 70 سنة لم أرى أحدا ولا صغيرا ولا كبيرا يعرف حديث الزنجي الذي يقولونه، وما سمعت أحدا يقول نزحت زمزم. فالصحيح أن طهارة المسلم في حال حياته وبعد موته. قد جاءت أثار عن الصحابة، قال ابن عباس: المسلم لا ينجس حيا، لا ينجس حيا ولا ميتا. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه حنط ابن أبي سعيد بن زيد، وقال سعد بن أبي وقاص: لو كان نجسا ما مسسته. علقها البخاري في صحيحه بصيغة الجسم. أثر ابن عباس أخرجه أيضا ابن أبي شيبة. أثر ابن عباس أخرجه أيضا ابن أبي شيبة الثالث 267، يعني وصله ابن أبي شيبة لأنه معلق في البخاري. وصله ابن أبي شيبة الثالث 267، وابن منصور كما في التغليق، وسعيد بن منصور كما في التغليق. تغليق ماذا؟ تغليق التعليق، يعني الآثار التي لديها معلقة مباشرة تبحث على أسانيدها في تغليق التعليق تجدها موجودة. أخرج ابن منصور كما في التغليق الثاني 460. عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس. عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس. ما حال هذا الإسناد؟ نعم، رجال الشيخين صحيح. أثر ابن عمر أنه حنط ابن أبي سعيد بن زيد. ما معنى حنط ابن أبي سعيد بن زيد؟ حنط يعني أنه أضاف إليه الحنط بعض الروائح التي تغسل الكفن، يعني مسه ولو كان نجسا ما سيمسه. أخرجه مالك في الموطأ الأول 25. أثر ابن عمر في الموطأ لمالك الأول صفحة 25 عن نافع عن ابن عمر. مالك عن نافع عن ابن عمر. ما حال هذا الإسناد؟ من الصحابة سلسلة الذهب. أثر سعد بن أبي وقاص قال: لو كان نجسا ما مسسته. أخرجه ابن أبي شيبة الثالث 268. أخرجه ابن أبي شيبة الثالث 268. قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن الجعيد بن عبد الرحمن الثالث 268. قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن الجعيد بن عبد الرحمن عن عائشة بنت سعد عن أبيها. ما حال الإسناد؟ الله أعلم. ما هو الذي ترددتم من أجله؟ ترددتم من أجل الجعيد بن عبد الرحمن؟ قد وثقه ابن معين أو أبو زرعة. نعم، الجعيد بن عبد الرحمن ثقة أيضا، إسناده صحيح. هذه الآثار كلها في نجاسة، في طهارة المسلم بعد الموت تدل على طهارته. بقي معنا الكافر. الكافر في حال حياته هل هو نجس أو طاهر؟ من مسه هل يتوضأ؟ نعم، الصحيح طهارة، وهو مذهب الجمهور. واستدل على ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن أثاب في المسجد قبل إسلامه. وحديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل مزادة امرأة المشركة هو أصحابه في الصحيحين، حديث عمران بن حصين. وكذلك أباح الله ذبائح أهل الكتاب أنهم يمسونها ومس اللحمة، وإباحة نسائهم أباح الله نسائهم لكن نجسات لا كان الواجب تجنبهن. طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فماذا عن قوله تعالى أن المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام ما معنى عبد الملك؟ نعم، نجاسة معنوية أي خبث ونجاسة معتقدة. فماذا عن استدلال الظاهرية على نجاسة الكافر بحديث أن المسلم لا ينجس؟ قالوا مفهوم أن الكافر ينجس، يعني مراد أن بالحديث أن المؤمن طاهر ويتجنب النجاسات، وكلما أصيب بنجاسة تجنبها، خلاف المشرك فلا يتحفظ من النجاسة. ولو كان المراد أنه نجس لكان يلزمهم أن يقولوا بنجاسته حيا وأيضا بعد موته، نعم هم يقولون بهذا، لكن بعضهم فرق كما سيأتي معنا. فماذا عن حديث إن الأرض لا تنجس إنما ينجس ابن آدم؟ قاله نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أن جاءه مشركون فأمرهم أن فأنزلهم في المسجد، قال الصحابة تنزلهم في المسجد وهم مشركون، قال إن الأرض لا تنجس إنما ينجس ابن آدم. ماذا عن هذا الحديث؟ نعم من مراسيل الحسن البصري، خرجه أبو داود، خرج عبد الرزاق أبو داود في المراسيل. فماذا عن غسل آنية المشركين؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل آنيتهم كما في حديث أبي ثعلبة في الصحيحين. ما المقصود من ذلك؟ نعم نعم، لأنهم يباشرون بها الأكل المحرم كالخنزير والخمر، فصارت أمور آثار أمور محرمة ولا ملازمة بين التحريم والنجاة كما بين ذلك الشوكاني. قال الشوكاني في السير الجرار: المراد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل أن يزيل منها أثر ما يحرم أكله وشربه، ولا ملازمة بين التحريم والنجاسة، إذن الصحيح طهارة المشرك. ويكفي من ذلك حديث ثمام بن عفان وربطه بالمسجد، لو كان نجسا ما جاز إدخاله المسجد. بقي الكافر، ميتة الكافر، إذا مات الكافر هل يصير نجسا؟ جاء عن بعضهم أنه نقل إجماع على نجاسته، قال نقل القرطبي في المبهم عن بعض المتأخرين أنه نقل الاتفاق على نجاسة الكافر الميت، ولكن هذا الاتفاق ليس صحيح، هذا الاتفاق لا يثبت. فالأشهر في مذهب الحنابلة كما في الإنصاف أنه طاهر، كذلك الأشهر في مذهب الشافعية كما في المجموع القول بطهارته. وعمم شيخ الإسلام كلامه كما في الاختيارات فقال: ولا ينجس الآدمي بالموت، ولم يخص ذلك بالمسلم، وهو ظاهر مذهب أحمد الشافعي وصح القولين في مذهب مالك. نعم ذكرنا بعض ما يستنبط من الآية: لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، فابن آدم مكرم فلا يصير نجسا بعد موته. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يدفن والده، ولم يأمره أن يتخذ أن لا يباشر جسده، ما نهاه عن مباشرة الجسد. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل المشركين يوم بدر، فسحبوا لا طويل من أطوار بدر، ولو كانوا نجسين لأمر بعدم مباشرة أجسامه، الذي يظهر الله أعلم أنه أيضا بعد موتهم لا يحكم بنجاستهم، والله أعلم. طيب نقل الحديث الذي بعده. قال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود، وزاد: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. أبو داود زاد هذه الزيادة، وإسناد أبي داود من طريق ابن عيلان عن المقبري عن أبي هريرة. ما حال هذه الرواية؟ رواية ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة اختلطت عليه أحاديث المقبري عن أبي هريرة، تابعه إبراهيم بن الفضل بن أحمد ومتروه. طيب كنا في النسخة القديمة ما وقفنا على الشاهد، ثم ضفنا الشاهد: له شاهد من حديث أبي سعد الخدري، له شاهد من حديث أبي سعد الخدري بلفظ: فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء، فتصير الزيادة صحيحة بهذا الشاهد عند أحمد وابن ماجه، إسناده صحيح. حديث أبي سعيد إسناده صحيح، وعليه فالزيادة صحيحة، فإنه يتقي بجناحه الذي في الداء، تكون الزيادة صحيحة. ما وجه إدخال هذا الحديث في باب المياه؟ أن هذا أن الذباب إذا وقع في الماء لا ينجس، وإن كان قليلا حتى إن كان في كوب صغير فلا ينجس. ما السبب في ذلك؟ ليس له دم، يسمونها نفس سائرة، ليس له نفس سائرة أي دم، ليس فيه دم، فميتته طاهرة. وهذه مسألة، ميتة ما ليس له نفس سائرة من الحشرات لا تنجس. قد جاء في حديث صريح من حديث سلمان عند الدارقطني والبيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا سلمان، كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فهو حلال أكله وشربه ووضوءه. الحديث ضعيف جدا، علي بن زيد بن جدعان ضعيف، وبقي بن الوليد بن الوليد تفرد به عن شيخه سعيد بن أبي سعيد الزبيدي وهو مجهول وقد ضعف. قال الحافظ في التلخيص: واتفق الحفاظ على أن رواية بقية عن المجهولين واهية على أنه أيضا بقية يدلس شيخه سعيد بن عبد الجبار الزبيدي. سعيد بن عبد الجبار يكني عنه بهذا، سعيد بن أبي سعيد، سعيد بن عبد الجبار كذاب، كذبه ابن معين وغيره، فلعله هذا المجهول. وعلى كل، حتى وإن كان مجهولا فرواية بقية عن المجهولين واهية، وهذه فائدة تكون بحسبان الباحثين. الحافظ ينقل اتفاق الحفاظ، اتفق الحفاظ على أن رواية بقية عن المجهولين واهية، وعلى هذا تكون رواية بقية عن مجهول شديدة الضعف لا تصح في الشواهد. الحديث هذا صريح في المسألة لكنه ضعيف، فيبقى عندنا حديث الباب، حديث الذباب يدل على عدم تنجس الماء فيه بهذا الحديث. وقد نقل ابن عبد البر الإجماع في ذلك ما ذكرناه هنا. ألحق ابن عبد البر قال: وقد يكون من الميتة ما ليس بنجس، وهو كل شيء ليس له دم سائل، مثل الزنبور والعقرب والجعلان والصرار والخنفساء وما أشبه ذلك. الصرار هذا الذي تعرفونه، صرصور، قال صرصار وصرصور، لكن ما هو هذا الصرصور؟ أنا لا الصرار والصرصور هو الذي يسمع له صوت الليل الذي يقفز، ذاك ليس هو الصرصور، ذاك له اسم آخر ولا طرافه، يعني ذاك يسمى بنات وردان، ما يستحق الاسم هذا. نعم، الصرصور الذي يقفز، الصرار والصرصور، وأما الآخر الذي يوجد في الكنف هذا يسمى بنات وردان، تجده أيضا في حياة الحيوان، ذكره بهذا الاسم بنات وردان. الزنبور نوع من الزنبور، هذا يعني الذي يأكل النحل، يشبه النحل. طيب، هذه كلها حشرات لا ليس فيها دم، فقال عامة العلماء قالوا ميتتها لا ليس بنجسة، استدلوا حديث الذباب بسبب أنه ليس فيها دم. وعلى هذا فالشراب إذا وقع فيه هذه الحشرات فلا ينجس، ويجوز للإنسان أنه يكسو ويتعفف عنه لأنه يعاف. قال ابن منذر في الأوسط: قال عوام أهل العلم أن الماء لا يفسد بموت الذباب والخنفساء وما أشبه ذلك. قال: هذا قول مالك بن أنس وأحمد وإسحاق وأبي عبيدة وأبي ثور، وروي معنى هذا القول عن النخعي والحسن وعكرمة وعطاء. ثم قال: ولا أعلم أحدا قال غير ما ذكرت إلا الشافعي في أحد قولين، والقول الذي يوافق السنة وقول سائر أهل العلم أولى به، انتهى بالصر. وقد قال بنجاسة ميتة ما لا نفس له سائر ابن حزم رحمه الله في محمد. عندكم هكذا النسخة القديمة؟ من عنده الملزمة التي بخط اليد؟ إيش عندك بنجاسة أو بعدم نجاسة؟ إن شاء الله يراجعون. أسعفنا أخي، ما وجدت المسألة، مسألة ما وجدتها، ها ما في كلام نحن أضفناه، أضفناه أثناء المراجعة. طيب، إن شاء الله يراجع. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله.